الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن المصطلحات التي صارت مألوفة تقوم بها المؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى مع أولئك الثعالب من الغرب في الفاتيكان وفي غيرها، الحوار بين الأديان. الحوار بمفهومه العام يرتكز على وجود قضية محددة بين فريقين أو أكثر، يعرض كل طرف رأيه ويرد الآخر عليه، والسعي من الجانبين لمعرفة نقاط الطلاق والاختلاف بينهم، ومن ثم الوصول إلى أسس يتم في ضوئها بناء الحوار. أما مفهوم الحوار بمنظور وحدة الأديان، فهو اجتماع أصحاب دين يتقبلون الفرضية والمخاطرة الحيوية القائلة إن عقيدة الآخرين يمكنها إغناء وإثراء عقيدتهم الخاصة. وباختصار، الحوار الذي يؤدي إلى تعايش تام بين العقائد المختلفة وتقبلها بما هي عليه، وإن كان التباين في أصل الاعتقاد، وإن كان التباين والاختلاف كما بين السماء والأرض لا كما بين المشرق والمغرب. الحوار بين الأديان لا يخرج عن أربع مسارات، هي: الأول، أن يظل كل فريق على ما يعتقده ويؤمن به، وتكون ثمرة الحوار هنا هي معرفة كل فريق للآخر بطريقة موضوعية بعيداً عن الصور المغلوطة والمظاهر الخاطئة، مع سعي كل منهما إلى إبراز ما يعتقده ويؤمن به أمام الآخر من غير لبس ولا مواربة. تكاشف، كل يعرض ما عنده. قد يثمر هذا الحوار أيضاً عن التعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع العام للبشرية. يقول هانس كينغ: سيكون محور مشروع بحثنا الثقة الكبرى بإيماننا الديني والانفتاح الواسع على الديانات الأخرى، ومن هذا المنطلق يمكن أن نتوصل إلى معلومات ومناقشات وتحولات ضرورية متبادلة. الهدف النهائي لجهدنا لا يمكن أن يكون ديانة موحدة، بل مسالمة حقيقية بين الديانات. فهذا مسار من المسارات، يتعرف كل منا على ما عند الآخر، ويصحح المفاهيم، وينسى ما هنالك من المغالطات. المسار الثاني، أن يلجأ الطرفان المتحاوران إلى الانتقاء من كل دين ما يتم الاتفاق عليه، والخروج بدين ثالث من كلا الدينين السابقين يؤمن به الطرفان. ثمرة الحوار هنا هي وحدة الأديان. يقول جارودي: لن يكون هناك حوار حقيقي ما لم يقتنع كل منا بأن عليه أن يتعلم شيئاً من الآخر، وبالتالي ما لم يكن مستعداً لإعادة النظر في معتقداته الخاصة به. المسار الثالث للحوار بين الأديان، أن يسعى كل طرف لأخذ تنازلات من الطرف المقابل في سبيل الوصول إلى وحدة موضوعية بين الأديان، مع تهميش نقاط الاختلاف التي لم يتم الاتفاق عليها، ومع تركها على ما هي عليه، كل بحسب اعتقاده. ثمرة الحوار هنا هي التقريب بين الأديان. مثلاً، مع مطلع القرن الميلادي الجديد، القرن الحادي والعشرين، يوجد في روسيا حوار مستمر بين القادة الأرثوذكس والمسلمين الذين يلتقون دورياً خلال مؤسسات كالمجلس الديني الذي يجمع ممثلين عن الأديان التقليدية في أوروبا الأسيوية. وكان من ثمرة هذا الحوار أن اعترف بعض قادة المسلمين بأن المسيحيين الأرثوذكس يؤمنون بالإله نفسه الذي يؤمن به المسلمون. فهذا مسار المراد منه هو التنازلات. المسار الرابع، مسارات الحوار بين الأديان أن يسعى الطرف المسلم لإبلاغ الطرف الآخر دعوة الإسلام، والسعي لإدخال غير المسلمين في الإسلام بإظهار محاسن الدين الإسلامي وكشف الستار عن المفاهيم الخاطئة والصور المشوهة عن الإسلام لدى غير المسلمين، مع تصحيح تلك الصور وإزالة اللبس عنها من غير أن يقدم الطرف المسلم تنازلات تمس دينه وعقيدته. هذا هو المطلوب شرعا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا ما ينبغي أن يدور حوله الحوار، يكون دعوة إلى هذا، وهذا هو المطلوب شرعا والذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم في حواره. تعتبر الدعوة إلى الحوار بين الأديان من الدعوات التي احتلت في العصر الحاضر مكاناً بارزاً في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، كما ظهرت في شكل ندوات ومؤتمرات واجتماعات تحت رعاية دولية في ظل دعم من مؤسسات دينية واجتماعية من مختلف الديانات. الحوار مع غير المسلم له أصل شرعي دل عليه قول ربنا جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، ودل عليه قول ربنا جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقوله سبحانه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن الحوار الذي يدعو إليه الإسلام ليس المراد منه إقرار الكفار والمشركين على كفرهم وشركهم أو باتباعهم على ذلك، بل هو الحوار المتضمن الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد، يتضمن التصديق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، يتضمن اتخاذ الإسلام ديناً وعقيدة، وتبصير هؤلاء بما هم عليه من كفر وشرك مع بيان الإسلام الصحيح لهم كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كما فهمه الكفار من وسائل إعلامهم وقساوستهم المغرضين ورؤساء دياناتهم الحاقدين الذين يسعون إلى تشويه صورة الإسلام عند أتباعهم من مختلف الطوائف والفرق، ويكون بإقامة الحجة عليهم، فلا يبقى لهم عذر في كفرهم وشركهم، كما قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بإقامة الحجة ليس لكم عذر أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. والحوار مع غير المسلمين قد يثمر وقف الضرر الذي يقع على المسلمين القاطنين في بلاد الكفار نتيجة جهل أو تجاهل من الكفار للإسلام، كما أن الحوار تكسر الطوق الذي تفرضه الدول الكافرة على رعاياها من المسلمين حتى يبقوا على جهل بالإسلام من جانب، كما يوقف المحاولات الدؤوبة من هذه الدول لطمس الهوية الإسلامية من خلال الذوبان في مجتمعاتها الكافرة من جانب آخر. المسلمون مأمورون باتباع الحق الذي جاء به الله تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وفي ضوء المفهوم الفضفاض للحوار، فإن الدعوة إلى الحوار بين الأديان في هذا العصر اتخذت منحا مغايرا عند بعض المسلمين للأسف الشديد، وهو التنازل الكلي أو الجزئي عن بعض مسلمات الإسلام للوصول إلى حل وسط مع الطرف الآخر. وظهرت مصطلحات فضفاضة تحت مظلة الحوار مثل قبول الآخر، كمثل ثقافة السلام وغير ذلك، وهذا هو الذي حذر منه ربنا تبارك وتعالى، فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. كما أن لنا أسوة حسنة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حواره مع وفد نصارى نجران، حيث دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له، والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. ونزل ذلك في آيات من سورة آل عمران. فإذا كان الحوار يعني التنازل عن جزئية من الإسلام في سبيل الوصول إلى حل وسط، فهذا يعني ترك الإسلام والنبذلة. والله سبحانه أمرنا بالإسلام كلا متكاملا وأنزله إلينا كاملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين تعالى: من اتخذ دينا غير الإسلام فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحوار يكون مع من يطلب العلم والدين والحق من أهل الكتاب، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم لم يأمر الله تبارك وتعالى بجداله بالتي هي أحسن. من كان ظالما مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن، بخلاف من طلب العلم والدين ولم يظهر منه ظلم، سواء كان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد نصر ما يظنه حقا. ومن كان قصده العناد يعلم أنه على باطل ويجادل عليه، فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن، لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه وجهله جزاء له بموجب عمله. في فتاوى اللجنة الدائمة: ومما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، لكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه أو بإقامة الحجة عليهم. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان، فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. السؤال هنا: هل نجح الحوار بين المسلمين وبين النصارى كما دعوا إلى ذلك؟ دعا إلى ذلك الفاتيكان والمؤتمرات التي عقدت في الغرب، دعوا إلى ذلك وأجريت حوارات، فهل نجحت؟ يمكن القول بأن الحوار إلى الآن بين المسلمين وبين هؤلاء لم يثمر إلا القليل، لأسباب منها: النظرة التي ينظرها الغرب إلى الإسلام منذ أكثر من 1000 عام ومنظار الحروب الصليبية والغزو الإسلامي لأوروبا، وأيضاً بسبب إصرارهم على إجراء الحوار بلغة التبشير، يعني بلغة الدعوة إلى معتقده، مع عدم الاعتراف بالدين الإسلامي ديناً سماوياً منزلاً من عند الله جل وعلا، وعدم الاعتراف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله سبحانه. في رسالة البابا يوحنا بولس الثاني التي يؤكد فيها على أن الحوار بين الديانات يشكل جزءاً من رسالة الكنيسة التبشيرية، فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة وإغناء متبادلين لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم، إنه بالعكس مرتبط بها بنوع خاص وتعبير عنه. إن الخلاص يقول يأتي من المسيح، وإن الحوار لا يعفي من التبشير بالإنجيل. ويزيد يوحنا بولس في الشرح إن هناك وجوداً وحيداً للكنيسة الحقيقية، بينما لا يوجد خارج مجموعاتها المرئية إلا عناصر كنسية، وبما أنها عناصر من الكنيسة نفسها فهي تتوق وتقود إلى الكنيسة الكاثوليكية. ثم يقول: فبالنسبة إلى الدين الصحيح أكد آباء المجمع الفاتيكاني الثاني أننا نؤمن بأن الديانة الوحيدة الصحيحة قائمة في الكنيسة الكاثوليكية الرسولية التي أوكل الرب يسوع إليها مهمة أن تعرف العالم أجمع بهذه الديانة. حتى الكنائس الأخرى أرثوذكسية بروتستانتية، كل هذه الكنائس لا اعتبار لها عند هؤلاء، وهم يدعون إلى التقارب وإلى الحوار وإلى وحدة الأديان وغير ذلك، لكنهم في نهاية الأمر على معتقدهم ويكفرون أبناء ديانتهم، هم يكفرونهم ولا يعترفون بهم، ويقولون إنهم لا يدخلون الملكوت وأنه ليس لهم خلاص في الآخرة، وأن هؤلاء لا يدخلون ملكوت السماوات إلى غير ذلك من مظاهر تعصبهم. فأي حوار يكون مع هؤلاء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.